إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قبل أن نبدأ بكتاب الحج فلعلي أقدم بمقدمة أرى فائدتها فيما يتعلق بالعلم والتعلم والمنهج الذي يجب اتباعه ليكون طالب العلم مهتديا بالسنة وعلى الهدي النافع الذي يجب أن يستمر عليه. دين الإسلام مبني على أمرين: على العلم النافع والعمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يتقدمه علم نافع، لذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف أعبد الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع. ولذا فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. الله عز وجل شهد لأولي العلم لما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فأولي العلم شهدوا لله عز وجل بالوحدانية. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بعبد خيرا سلك به هذا السبيل، وهو سبيل التفقه في دين الله وتعلم شرع الله عز وجل. بل إن الله عز وجل أكرم طالب العلم العامل بعلمه بهذه المنزلة الرفيعة، أن جعله ممن يرث الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا علما ولا لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأمرنا الله عز وجل بأن نرجع إلى أهل العلم وأن نأخذ العلم عنهم. وإذا قال تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه. والمقصود بأهل العلم في الآية هم العلماء الذين يستنبطون العلم ويبينونه للناس. فأمر الله عز وجل الناس بالرجوع إلى أهل العلم. وأهل العلم الراسخين في العلم من أهل السنة يجب أن تعرف لهم منزلتهم وقدرهم ومكانتهم، وأن يقتدى بهم، وأن يؤخذ العلم عمن سلك مسلكهم وسار على منهاجهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: فإنه يجب بعد مولاة الله ومولاة رسوله مولاة المؤمنين كما نطق بذلك القرآن، خاصة العلماء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وعلى درايتهم، فإن علماء كل أمة هم شرارها إلا علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم خيار هذه الأمة لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والناس يقتدون بهم ويهتدون بهم. فلذا قال رحمه الله تعالى: وليس أحد من أهل العلم المتبوعين ممن له القبول العام في الأمة يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، لا في قليل ولا في كثير ولا في دقيق ولا في جليل. وإذا وجد أن أحدا منهم خالف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون معذورا في ذلك. قال: والأعذار تتلخص في ثلاثة أمور، يعني إذا نقل قول لأحد الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة خالف هذا القول حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معذورا فيه. وذكر رحمه الله تعالى أن الأعذار في مجملها ثلاثة أصناف: إما أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث، أو أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به هذه المسألة بعينها، أو اعتقد أن الحديث منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتعدد إلى أسباب عديدة، لكن هذا مجمل هذه الأعذار التي يعتذر بها عن الأئمة أو عن من وجد لأحد من الأئمة قول يخالف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه هناك من ذكر أن آلات العلم أربعة أشياء: الكتاب، والشيخ والمعلم والأستاذ الذي يدرس الكتاب، ثم طالب العلم بأن يكون هذا الطالب ذو عقلية يعني مؤهلة لأخذ العلم، وأن يكون أيضا ممن عنده همة عالية واستمرارية وإلحاح في الطلب. ولذلك قالوا في هذه الآلات الأربع: شيخ فتاح، وكتب صحاح، وعقل الرجاح، ومداومة وإلحاح. الشيخ يعني المعلم الذي يعلم الكتاب فيكون يتقن الفن الذي يعلمه لطلبة العلم ويحسنه ويشتهر بذلك لكي يؤخذ عنه العلم في الفن الذي يدرسه. وكتب صحاح يعني أن يكون الكتاب الذي يدرس ويعلم صحيح من ناحية الشكل والمضمون. من ناحية الشكل أن يكون الكتاب ليس مصحفا ولا محرفا ولا كثير الأخطاء ولا كثير السقط، هذا من ناحية الشكل. من ناحية المضمون أن يكون من كتب أهل العلم المعتبرة، يعني ليس من كتب أهل البدع ولا من الكتب التي فيها مخالفة للسنة، وإنما يكون كتابا حسنا معتبرا شهد أهل العلم لمؤلفه وللكتاب نفسه، فيكون هذا من الكتب التي تكون سببا ووسيلة في أخذ العلم. شيخ فتاح، وكتب صحاح، وعقل الرجاح يعني يكون ذو عقلية طالب العلم متزنة متائدة قابلية عندها للعلم، وأيضا توطن نفسها وتصبر لتحصيل العلم. ومداومة وإلحاح يعني لابد في طلب العلم من الإلحاح والتكرار والمداومة والتكرار، بدون ذلك ما يمكن تحصيل العلم. ثم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه كيفية تحصيل العلم تكون بمراتب، ذكر بعضهم ستة وقد يكون من المناسب أن تكون سبعة. فذكروا من هذه المراتب لكيفية تحصيل العلم: حسن السؤال، حسن السؤال، يعني أن ينتقي السؤال الذي يعود عليه بالنفع ويزيل الإشكال إذا كان عنده إشكال، أو يستشكل إشكالا يريد به الانتفاع بأن يدفع عنه مثل هذه الأشياء التي قد ترد عليه. ولذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن العلم الذي يحفظه ويعلمه رضي الله عنه، قال: بلسان سؤول وقلب أقول. والمرتبة الثانية حسن الاستماع، بأن يحضر بقلبه وحواسه وبهمته وبفطنته، وأن يكون مصغي ومستمع، ذلك ذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا أصغى واستمع استماع من يريد الفائدة، فإن هذا سبب من الأسباب التي يتحصل بها العلم. وأيضا حسن الفهم، وهذا هبة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، أن يكون ذا فهم حسن. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما أوصى أبا موسى الأشعري: الفهم 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 الفهم، فحثه على الفهم، يعني أن يفهم ما يتعلمه لكي لا يتكلم بدون أن يكون على علم وبينة. وكذلك مما يكون من مراتب أهل العلم، أي من مراتب العلم، أن يكون حسن النية، حسن النية والقصد في تعلمه، أن يقصد أن يتعلم العلم النافع الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ويعبد الله به على بصيرة. وكذلك أن يكتب العلم، ولذلك نقل عن أنس رضي الله عنه: قيدوا العلم بالكتابة. ولذلك ذكروا في الأول كتب صحاح، يعني لابد من كتاب للتعلم، بدون كتاب وبدون كتابة العلم ما يحصل تحصيل العلم. ثم الحفظ، يعني حفظ ما يحتاج إلى حفظه مما يقرأه ويتعلمه. ولذا نقل عن بعض السلف أنه كان يقول: ما قرأت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. وينقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه أنه يقول: اكتب أحسن ما تسمع، أحسن ما تسمع اكتبه، واحفظ أحسن ما تكتب، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ، وذاكر بأحسن ما تحفظ. ثم يأتي بعد ذلك مما يحصل به العلم: العمل بالعلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة للعمل النافع. فيقرن العلم النافع بالعمل الصالح، فهذا سبب لحفظ العلم ولتعلم العلم. فكثيرا من كثير من السلف قالوا: ما حفظنا العلم إلا بالعمل به، ما حفظنا العلم إلا بأن عملنا به. ثم إن هناك أمور ينبغي معرفتها، من هذه الأمور أن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن هذه العبادة كما تعلمون لا تصح ولا تقبل إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن الله عز وجل قد كمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن الواجب هو الاستقامة على هذا الدين، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن الاستقامة الحقة تكون على وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على وفق ما يريده الشخص وتواه نفسه أو تميل إليه نفسه، كما قال تعالى فاستقم كما أمرت، فإن الاستقامة الحق هي تكون كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جعل هذه الشريعة الغراء شريعة وسطية لا فيها غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا جفاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمرنا الله عز وجل بالاستقامة على هذه الشريعة ولزوم هذه الشريعة وعدم ترك شيء منها أو كراهة شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد بين في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في السنة المطهرة الحق الذي يجب اتباعه والطريقة التي يجب أن نسلكها في تعبدنا لله عز وجل. فالطريقة التي يجب أن نكون عليها هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية لأن يكون ذلك سببا لدخول النار، ومع ذلك الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمقصود بالمؤمنين في الآية هم الصحابة، فهم أول المؤمنين وأولى المؤمنين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله طريقتهم واتباعهم في هذه الطريقة سببا للنجاة من الضلال والنجاة من النار. فقارن يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم لأنهم عاصروا الوحي وعايشوا التنزيل وطبقوا ذلك في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم في سلوكهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأكبر سبيله اعتقاده. ثم إن السنة قد أكدت ما في القرآن الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الميزان الذي توزن به العقائد والأعمال والأقوال والطوائف والجماعات من ناحية قربها أو بعدها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن موافقتها للحق. الأمر الثالث وهذا مما يجب أن يعتني به طالب العلم على وجه الخصوص أن هذه الشريعة الغراء لها أصولها وكلياتها ومقاصدها مما يوجب على طالب العلم معرفة ذلك. الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والأرض والمال، وجاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد، جاءت لجلب الخير وتكثيره ودفع الشر والفساد وتقليله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها. فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ليست من الشريعة، لأن هذا هو حال الشريعة وهذا وصف الشريعة. ولا بد من معرفة أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة ثم النظر في الجزئيات التي تندرج تحت هذه الأصول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم ينظر هذه الجزئيات كيف وقعت، وإلا بقي في جهل وكذب في الجزئيات وظلم وجهل في الكليات فيتولد فساد عظيم. نعم، إذا ما عرف أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة واشتغل بالجزئيات بدون أن يربط هذه الجزئيات بأصولها وبقواعدها فإنه لا يامن الزلل والانحراف والضلال والبعد عن الهدي المستقيم. فلذلك العلماء يرون أنه لا بد للإنسان أن يعتني بالأصول وبالكليات وبالمقاصد ثم ينظر ما الذي يدخل تحت هذه الكليات وهذه الأصول وهذه المقاصد، ويكون ذا معرفة بطرائق الاستدلال بتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط وما يحتاج إليه من أصول الفقه والعلوم التي يحتاج إليها في فهم الأدلة وكيفية الاستدلال لكي لا يقع في الخلل والزلل، وينظر أيضا في مآلات الأمور ما الذي تؤول إليه الأمور، فلا ينظر إلى جزئية معينة ويقبل عن كلية كبرى أو ينظر إلى مصلحة فردية شخصية ويغفل عن مصلحة كبرى تتعلق بالأمة وهكذا. فما لم يكن عنده علم بأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها فإنه لا يأمن على نفسه الوقوع في الخلل والزلل. ثم لو نظرنا وتأملنا لوجدنا أن أهل السنة والجماعة قد وضعوا أصولا وأسسا وضوابط لكيفية النظر في الأدلة وكيفية الاستفادة منها لكي تنضبط الأمور وتكون بميزان عدل صحيح يرجع فيه إلى الشرع. استقرأوا نصوص القرآن ونصوص السنة وكلام السلف وكلام الأئمة فقل لابد من هذه الأصول في النظر في الأدلة وكيفية الاستفادة من الأدلة. أول هذه الأمور قالوا إن الميزان الذي يجب أن توزن به العقائد والأحكام والشرائع هو القرآن والسنة، إن القرآن والسنة هما الميزان الذي يجب أن توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات، ولا يجوز أن يعارض القرآن والسنة بأي معارضة كانت، لا بالعقل ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بالمكاشفة ولا بالأحلام ولا بالرؤى ولا بأي نوع من المعارضة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في شيء نكرة في سياق الشرط فتعم كل اختلاف تضاد في الأصول والفروع، يجب رده إلى الله إلى كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد مماته. يقول الإمام ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله عز وجل إلى ذلك. الأمر الثاني أن يؤخذ بظواهر الأدلة على ما دلت عليه الحقيقة، ولا تصرف عن هذا الظاهر وما دلت عليه إلا بدليل وموجب يدل على ذلك، لأن هذا هو الأصل، أن نأخذ بظاهر اللفظ على ما دل عليه ونأخذ بالحقيقة ولا نصرف عن ذلك إلا إذا دل الدليل الواضح البين إلى هذا الأمر. الأمر الثالث كما ذكرنا آنفا يجب أن يكون فهم القرآن وفهم السنة بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا الفهم الصحيح الذي ينضبط به معرفة معاني القرآن ومعرفة معاني السنة، وليس أفهام غيرهم. الأمر الرابع أنه عند الحكم في مسألة من المسائل أو في باب من الأبواب الشرعية لابد أن تستقرأ النصوص من القرآن ومن السنة، وينظر في مجموع ما دلت عليه هذه النصوص، ولا يجوز أن تضرب النصوص بعضها ببعض، بل يجب أخذ النصوص مجتمعة وما دلت عليه النصوص مجتمعة، ولا يضرب بعضها ببعض. ولذا نضرب مثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يقول: سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ بطرف من النصوص، فتجد الناس في باب الإيمان طرفان ووسط. أهل الوعيد، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، أخذوا بنصوص الوعيد وغلبوها بمعزل عن نصوص الوعد، وقابلتهم المرجع على مختلف أصنافها فأخذت بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. لكن أهل السنة والجماعة نظروا في النصوص مجتمعة، فرأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه 74 شعبة، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأخذوا بمجموع ما دلت عليه النصوص، فأخذوا جملة من النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى، هذا سبب من أسباب الضلال. فلذلك نجد أن أهل التكفير من الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، وكذلك تقابلهم المرجع في الطرف الآخر، عندهم الإيمان كله كل لا يتجزأ. فعند أهل الوعيد إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعند المرجع إذا وجد بعضه وجد كله، فتجد أحدهم يقول إيماني كإيمان جبريل، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وأولئك يكفرون بالمعاصي وبالذنوب ولا ينظرون إلى مجموع ما دلت عليه النصوص مجتمعة. لكن أهل الحق، أهل الإيمان، أهل العدل، العلماء الراسخين ينظرون إلى نصوص الكتاب مجتمعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، يأخذون بالنصوص مجتمعة على ما دلت عليه، لأن النصوص منها العام والخاص، ومنها المطلق والمقيد، ومنها المجمل والمبين، ومنها الناسخ، ومنها المنسوخ، ومنها وهكذا. فينظر إلى مجموع النصوص وإلى ما دلت عليه، وإلى تفسير أهل العلم الراسخين لهذه النصوص. الأمر الخامس أن النصوص منها ما هو محكم بين واضح، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله عز وجل. لكن جمهور الأدلة وأكثر الأدلة والغالب في الأدلة هو من النوع الذي هو محكم وبين وواضح، وهناك نصوص متشابهة لحكمة أرادها الله عز وجل. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الحق، أهل السنة والجماعة، يرون أن كل نص متشابه يجب أن ترده بالمحكم، فأي نص يشكل عليك في أي باب من الأبواب وعندك نصوص محكمة خذ بالنصوص المحكمة، وتكل علم هذا المتشابه إلى الله عز وجل، لأن حكمة أرادها الله، لا أن ترد المحكم البين بالمتشابه. الذي يرد المحكم بالمتشابه هذا يدخل في أهل الزيغ وأهل الانحراف وأهل الضلال، الذين حذر الله عز وجل حذرنا منهم. نعود إلى درسنا، إلى كتاب الحج الذي هو سنبدأ به اليوم، وإن كان يمكن أخرت عليكم دقائق بس قليلة. كما يعلم الجميع أن الحج ركن من أركان الإسلام، أحد مباني الإسلام الخمسة، لأن الإسلام مبني على 5 أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج جاء في فضله نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ نجد أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحج المبرور هو ما اتصف بصفات عدة، من أهم هذه الصفات أن يخلص العبد فيه لله عز وجل، وأن يرجو ثواب الله عز وجل في فعله لهذا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. وهذا الإخلاص لا بد منه في العبادات كلها، شرط لصحة العبادات كلها أن يخلص فيها العبد. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يأتي بالحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، مما يوجب على الشخص الذي يريد الحج أن يتعلم مناسك الحج، وأن يتعلم النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي نسكه على الوجه الصحيح. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة أن يكون المال الذي يحج به مالا طيبا حلالا، أنه جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأمر الرابع أن يتجنب المعاصي والذنوب، وأن يحافظ على الفرائض والواجبات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، لأن أشهر الحج معلومة من زمان الجاهلية، ومن قديم، من قبل ذلك، من زمن إبراهيم عليه السلام معروف زمن الحج. فلذلك قال: الحج أشهر معلومات، اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة أو ذي الحجة كامل، على الخلاف بين أهل العلم. فمن فرض فيهن الحج، يعني من دخل في الحج وأهل بالحج، لأن الحج يصبح فرضا على كل من دخل فيه، يعني ولو كان نفلا، إذا شرع الإنسان في الحج أصبح متعينا عليه، ويتم الحج والعمرة لله. فكل من شرع في الحج ونوى الحج أصبح فرضا عليه، لا يقبل الرفض ولا يقبل الفسخ بحال، ويتم الحج والعمرة لله. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع وما يتعلق بالنساء، يعني يجب عليه أن يتجنب ذلك حال إحرامه. ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي والذنوب ومنها محظورات الإحرام. ولا جدال، يعني الحج يجب أن يخلو من الجدال والخصومات والمنازعات. كان أهل الجاهلية في الحج يتفاخرون بالأنساب وبالأحساب وبما يمتدحون به أنفسهم، كل قبيلة تثني على نفسها وتمدح نفسها. فهذا مما يعني جاء في الإسلام النهي عنه والبعد عنه، وأن الحج المقصود منه عبادة الله وذكر الله عز وجل. فيحرص المسلم على أداء النسك مخلصا فيه لله، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عاملا بالمناسك التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، مجتنبا للمعاصي والذنوب، تائبا منها، مستغفرا لربه عز وجل، محافظا على الواجبات، ليكون حجه مبرورا، ويدخل في المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولعل نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نشرع من بداية الحج. فإذا كان في سؤال عند أحد من الأخوة تفضلوا.